بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. المحاضرة الخامسة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل هذا المساء ما كنا بصدده من القضايا المتعلقة بأنواع الزواج أو مسميات الزواج المعاصرة، وكنا شرعنا في الكلام على زواج المسيار، ثم نستكمل الكلام حول قضية توثيق زواج المسيار وعيوب زواج المسيار، ثم أقوال الفقهاء في زواج المسيار. فنبدأ أولا بالكلام على التوثيق. والقوانين اليوم تلزم الناس أن يستدعوا مسجل الزواج أو المأذون الشرعي، وهو يقوم بدوره بإدارة جلسة تسجيل عقد الزواج، فيبدأ بالخطبة ثم يستدعي ولي الزوجة، ثم يستأذن الزوجة ويطمئن على توكيلها لوليها وموافقتها على الزواج من خطيبها، ويحضر الشهود، ثم يوثق كل ذلك في وثيقة الزواج والتي تحمل أسماء الزوجين وسنة ميلادهما والحرفة ومكان السكنة قبل الزواج وبعد الزواج ونوع المهر وكيفية دفع المهر وشروط أحد الزوجين في خانة الشروط إن وجد، وفي الغالب يكتب لا شروط بين الزوجين، ثم يكتب المأذون في أسفل الوثيقة أن الزواج جرى حسب الشريعة الإسلامية. ويقوم الجميع بالتوقيع على وثيقة الزواج التي تحمل رقما في سجلات المحاكم الشرعية، ويقوم المأذون الشرعي بعد وضع ختم المحكمة الشرعية على الوثيقة بإعطاء كل من الزوجين نسخته. هذا الوضع وهو وضع التوثيق لم يكن الناس فيما مضى بحاجة إلى مثل هذا التوثيق، لكننا في مثل هذا الزمان قطعا في حاجة ماسة إليه، وهو إجراء في غاية الأهمية لضمان الحقوق وضبط الأمور، لأن الناس ذممها اختلت وضمائرها مليئة بالثقوب، وبالتالي تحتاج الناس إلى عدم الاكتفاء الآن في الظروف التي نحن فيها بالزواج يعني الشفوي. فالتوثيق لدى الدوائر الرسمية هو حماية لحقوق الزوجين وصون وحفاظ على المصالح والآثار المترتبة على عقد الزواج. وهذا لا يعني أن عدم توثيق عقد الزواج يحدث خللا فيه، يعني العقد صحيح لو أنه حصل بطريقة شفوية كما كان يحصل عند السلف والخلف أيضا بمجرد الكلام وأمام الشهود فيصبح عقدا شرعيا له كل أثره، لكن يعني عقد الزواج إذا توفرت فيه أركانه وشروطه فإنه يكون صحيحا حتى لو لم يوثق. من ناحية أخرى، الشريعة الإسلامية لا تمانع من إحداث إجراءات وتنظيمات إدارية أو شكلية تحفظ معاملات الناس وتنظم سبل التعامل بينهم وتحدد كيفية هذا التعامل بما يعود على الناس بالمصلحة. يعني الشريعة رغم أنها تحث على إصلاح القلب وتنقية الضمائر والوفاء بالعقود ونحو ذلك، لكنها في مثل هذه المسائل لا تترك الناس لضمائرهم، لكنها تضم إلى الرقابة الذاتية أو الرقابة لله سبحانه وتعالى، تضم إليها إجراءات لابد من إجراءات التوثيق لضبط الحقوق. تصل أحيانا المشاكل بين الناس إلى أن ممكن بعض الأزواج في سبيل أن يكيد زوجته يصل إلى حد جريمة لا تماثلها جريمة في هذا المجال، أنه مثلا يتنكر لنسب الطفل منه من أجل أن يكيدها، تصل الجرأة وخراب الذمم إلى هذا الحد أنه حتى يكدها يتنكر حتى لا يثبت الحقوق الشرعية مثلا لهذا المولود أو لكي لا تحصل الأم على حقوقها في الحضانة أو نحو ذلك. الدكتور علي السرطاوي يقول إن الشيخ الزرقى رحمه الله تعالى حدثهم أنه ناشد الجهات الرسمية في الدول الإسلامية وناشد العلماء أن يلتفتوا إلى أهمية توثيق عقد الزواج، وأن أهمية توثيق عقد الزواج في وقتنا المعاصر لا تقل عن أهمية الإشهاد عليه، حيث إن الشهادة على عقد الزواج إنما جعلت حفظا للحقوق وصونا للأعراض، والإشهاد على الزواج وسيلة لا غاية، فإذا أصبحت هذه الوسيلة لا تجدي في تحقيق المقصود منها وهو حفظ الحقوق، فالشريعة حينئذ لا تمانع من مساندة هذه الوسيلة بوسائل أخرى مثل توثيق الزواج، خاصة أننا نعيش في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبحت همم الناس ضعيفة في إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا يخفى على أحد كم من دعوى لدى المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي تسجل وتحمل رقم أساس كذا تحت اسم إثبات زواج، قضية إثبات زواج، لأن ممكن بمنتهى البساطة يتنكر وينكر أنه تزوج هذه المرأة، وبالتالي تبقى المرأة متضررة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. فنتيجة فساد الذمم وخراب الذمم في مثل هذا الزمان لابد من الانتباه. دعيت مرة لعقد زواج ولقيت الناس مالية المسجد وبيجيبين الحاجات بقى بيوزعوها وكل الإجراءات ماشية تمام، فاكتشفت من الأسئلة أن الموضوع ليس فيه توثيق، فطبعا رفضت أن أنا أباشر مثل هذا العقد. فبدون توثيق في هذا الزمان ما يصلح، الناس ذممها خربت، يعني عشان بعد كده يثبت بأنه هو تزوجها، تعرفون طبعا بطء الإجراءات التقاضي وضعف هذه الإجراءات أحيانا، لأن الناس إذا فسدت الضمائر ولم تخشى الله سبحانه وتعالى فتستحل كل شيء يعني. فبالتالي لابد من التوثيق، صحيح هو يكون عقد شرعي لكن لابد من التوثيق حتى تضبط الحقوق لتغير ذمم الناس. نحن لا نقول أن التوثيق ركن جديد من أركان النكاح، لأن الشهود والإعلان تكفي في هذا، لكن الشهود للأسف لم تعد تكفي في مثل هذا الزمان العجيب الذي نحن فيه، والناس ما يتقون الله ولا يرعون عهدا ولا ذمة، وإذا حصلت خصومات يفجرون في الخصومة. وإذا جبنا أحد من المحامين ويحكي عن الظلم الذي يقع في الخصومات الزوجية لطال الكلام جدا، نماذج يعني في غاية الألم، مؤلمة وموجعة تصل إلى أشياء في غاية الصعوبة. ولذلك حتى موضوع الخلع لما أثير من جديد، ويعني وجدت هذه القرار الجديد موضوع الخلع، هو برضو وراء أسباب، يعني وراء أسباب ألجأت الناس إلى مثل هذه الأشياء. يعني واحد يعقد على واحدة أو متزوجها ويطلقها شفاها، ثم بعد ذلك يحلف أنه لن يطلقها حتى تمر سن الأربعين، يكون عندها 20 سنة 23 سنة، يحلف أنه مش هيطلقها غير لما توصل 40 سنة حتى يفوت عليها الزواج، أو يطلقها باللفظ فقط ثم بعد ذلك لا يلتزم أي نوع من الحقوق تجاه أولاده ونحو ذلك ويعلقها حتى لا تطالب بحقوقها. يعني الشاهد من الكلام أن الناس إلا من رحم الله يعني لم يعودوا ناسا، إنما عادوا وحوشا ضارية. فمن ثم لا يكتفي الشرع في مثل هذا عموما، إذا كان هذا في عهد السلف شرعت أطول آية من أجل توثيق الدين، أطول آية في القرآن الكريم، فبالك بهذا الزمان الآن. فالتوثيق شيء مهم جدا، نحن ما ندعي أنه ركن إضافي لأركان العقد، لكن تفاعلا مع الظروف التي نعيشها الآن ما يصلح أن احنا نعتمد فقط على أنه كلمة رجل لرجل بدون ضمانات، لا بد من الضمانات والتي تتجلى في عقود يعني الزواج. وكل الناس ما بيزيد فيها الفجور كلما بتستحدث إجراءات أشد تعقيدا لضمان الحقوق، يعني تجد الآن المأذونين أصبح لابد من صورة للزوج والزوجة، ولابد مش عارف أشياء كل شوية بتضاف ليه، نتيجة أن كل ما بتحصل فجور من الناس كل ما بتستحدث إجراءات للاحتياط من حصول الظلم أو تضيع الحقوق. يقول المصنف: ولعلك تمكث أكثر من عام في المرافعة لدى محكمة شرعية لإثبات زواج عند إنكار الزوج بسبب عدم توثيق. فلو حصل زواج بالصيغة الشرعية الشفوية بدون توثيق، ممكن بعد كده المحامي يقعد سنة كاملة يترافع عشان يثبت أن حصل زواج، بسبب أن الزوج بينكر أنه تزوج. فيما يتعلق بخصوص زواج المسيار، يقول الدكتور القرضاوي: وزواج المسيار قد يكون غير مسجل فيكون عرفيا، وقد يكون مسجلا وموثقا كما هو في كثير من الأحيان في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها. وأنا أرجح أن يسجل هذا الزواج ويوثق بشروطه حفظا للحقوق وضمانا للمستقبل وحرصا على سهولة ثبوت نسب الأولاد لأبيهم وميراثهم منه. أيضا الدكتور أحمد الكبيسي حينما سئل عن تسجيل زواج المسيار قال: نحن رفضنا أن نعدل الزواج المذكور في القانون إلى أنواع أخرى، سواء كان زواج مسيار أو غيره، ونحن عندنا في الإسلام زواج واحد، فإذا انطبقت مواصفات زواج المسيار عليه انطبقت عليه أحكام الزواج الصحيح، وإلا فلا، ولا حاجة أن نسجل الزواج بمسميات جديدة. ما عليه العمل في الواقع هو أن استمارة عقد الزواج تحمل اسم وثيقة الزواج بدون أي إضافة، ما بيقولوش بقى زواج مسيار، زواج كذا، زواج، زواج المسلمين. فلا يوجد استمارة رسمية يحملها المأذون معنونة بوثيقة عقد زواج مسيار، إنما كل ما في الأمر أن يسجل هنالك شروط الزوجين في خانة الشروط. ماذا عن عيوب زواج المثيار والمآخذ التي تؤخذ عليه؟ هذا النوع من الزواج يلازمه عيوب لا يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يقلل من أهميتها. أولها على سبيل المثال لا الحصر، عدم الإحساس والشعور بالشريك الحقيقي في زواج المثيار، يعني ليس هو الوضع الطبيعي بتاع الزواج. تضعف في هذا النوع من الزواج عناصر أو أهم عنصر في الحياة الزوجية من المودة والرحمة والسكينة والطمأنينة وتحمل أعباء الحياة، لأن رباط الزوجية يتعدى الحقوق المادية والحقوق الجسدية. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المعاني لا تبحث في صحة العقد وبطلانه وأركانه وشروطه، وإنما هي معان تتعلق بالقلب والنفس والمشاعر والأحاسيس، ولا يمكن التغاضي عن ضعف هذه المعاني في زواج المسيار. العيب الثاني غيبة الزوج عن البيت والأضرار الاجتماعية المترتبة على ذلك، خاصة إذا كان الزوج من دولة والزوجة من دولة أخرى، بيكون مثلا تاجر وبيروح بلد معينة بين وقت وآخر فيتخذ زوجة في هذا المكان، فيبقى الموضوع واخد صورة، يعني تبقاش هي الصورة صورة الأسرة النووية، الأسرة النووية الإيه؟ المعروفة، لا ده هو بيبقى كده عابر سبيل. فغيبته عن البيت مما يترتب عليه كثير من الأضرار الاجتماعية، خاصة إذا كان كما قلنا الزوج في دولة والزوجة في دولة أخرى، أو كان الزوج من بلد والزوجة من بلد بعيدة عنها. فالمرأة في حالة زواج المسيار إذا غاب عنها زوجها مهما طالت المدة لا تستطيع أن تحرك أو تنبس ببنت شفة، ما تقدرش تعترض لأن ده مسجل في إيه؟ في شروط عقد الزواج. طيب هل يمكن قياس هذا على أحكام الزوج الغائب في الزواج العادي؟ صحيح، يعني طيب المرأة في حالة الزواج الغائب ممكن إيه؟ لو تضررت ترفع إيه؟ دعوة تفريق للغيبة والضرر، لكن في زواج المسيار سلب منها حق الإيه؟ الاعتراض، لأن الزواج يتم بشرط عدم اعتراضها على هذا وقبولها لهذا الوضع، فلأنها تتنازل عن حقها في المبيت وعن حقها في إلزام زوجها بألا يغيب عنها. وما سمي المسيار مسيارا إلا لسرعة الزيارة التي يقوم بها الزوج لزوجته في زواج المسيار. ثالثا حقوق الأبناء في زواج المسيار ليست في الأمور المالية فقط، يعني من القصور أن ننظر إلى الحقوق بين الزوجين لمجرد الحقوق المادية أو الجسدية، هناك حقوق يعني أدبية. كذلك أيضا الأولاد الذين يولدون لمن تزوجت زواج مسيار لا تنحصر حقوقهم في الناحية المالية، النفقات والميراث والهبات، وإنما لهم حقوق في كافة أوجه التعامل الحياتي. فالنظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، فحتى المرأة لو كانت يعني هي موسرة أو غنية وهي التي تنفق ولا تكلف الزوج سكنا ولا نفقة، لكن الذي يتوقع أنها بس مجرد إنجاب الطفل الأول سوف تسارع إلى القضاء للمطالبة بحقوق هذا الطفل المادية والمعنوية، وهذا كله من عيوب زواج المسيار. يعني هي تشعر أنها مش الصورة الطبيعية أو الفطرية أو التقليدية للزواج الإسلامي المعروف، وإنما فيه نوع من بخس المرأة حقها بسبب الدوافع التي تدفعها أو تدفع الزوجة إلى هذا النوع من الزواج. تكلم بعض العلماء في حكم زواج المسيار واختلفوا حول حكمه على ثلاثة أقوال: الأول حرمة زواج المسيار، قول الثاني إباحة زواج المسيار مطلقة، قول الثالث كراهة زواج المسيار وبيان أنه خلاف الأفضل مع السماح به عند الحاجة مع الكراهة. أما القول الأول فالذين قالوا بحرمة زواج المسيار قالوا إنه يحرم بسبب سرية العقد، وهذه يجاب عنها أنه مش شرط بيكون سري، أحيانا ممكن يكون إيه؟ علنية طبعا. أو للأضرار الاجتماعية الناتجة عنه ولمخالفته مقاصد الإسلام من وراء مشروعية الزواج، ولحرمان المرأة من حقوقها الشرعية ولو كان هذا الحرمان برضاها. هذه أدلة من حرموا زواج المسيار. أما القول الثاني فهو إباحة زواج المسيار مطلقا لاستيفائه كافة أركانه وشروطه الشرعية التي تلزم لعقد الزواج الصحيح. فالناظر في عقد زواج المسيار وعقد الزواج الصحيح لا يفرق بينه وبين عقد الزواج المعروف، وإنما يرد على عقد الزواج المعروف من خلاف الفقهاء حول بعض أركانه وشروطه هو نفس ما يرد على زواج المسيار، فلا فارق بينهما. الأمر الذي يقتضي القول بإباحته مطلقا ولا يمكن تحريم ما أحل الله تعالى. أما القول الثالث فهو يقول بكراهة زواج المسيار وأنه خلاف الأفضل ويسمح به عند الحاجة مع الكراهة لمخالفته كثيرا من السنن الشرعية في الزواج المعروف ولمخالفته عقد الزواج المعروف بتنازل المرأة عن حقوقها الشرعية وإن كان برضاها. ومن أهل العلم من فصل في حكم زواج المسيار على اعتبار أنه على غير صورة واحدة، قالوا إن زواج المسيار قد يأخذ أكثر من صورة، فمن ثم لابد أن نفصل ونحدد لكل صورة حكمها. يقول الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: لا حرج في زواج المسيار إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج، وهو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون نهارا لا ليلا، أو في أحد أيام معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه. هذه فتوى العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. بعض الفقهاء يقول إنه يعني موضوع زواج المسيار لازم نفرق بين شيء قد لا يقبله المجتمع وإنه هل هو حلال أم حرام. واضح؟ يعني مش شرط إن الشيء الذي لا يقبله المجتمع يكون إيه؟ حراما. لازم نفصل بين الاثنين. فهناك فرق بين أن يكون الزواج مقبولا اجتماعيا وبين أن يكون مباحا شرعا. فلو تزوجت امرأة خادمها أو سائقها فهذا أمر مرفوض اجتماعيا، ولو حصل الزواج مستوفيا لأركانه وشروطه فهو مستنكر اجتماعيا، أما شرعا فهو حلال. مثلا زواج الكبير من الصغيرة أو العكس، فهذا قد يرفض اجتماعيا لكنه شرعا حلال، وهكذا. الشيخ عبد الله ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يقول: الذي أفهمه من زواج المسيار وأبني على فهمي ما أفتي به حوله أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين والولاية والشهادة، وفيه الصداق المتفق عليه، ولا يصح إلا بانتفاء جميع الموانع الشرعية، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزواج من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات. إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا ألا يكون للزوجات حق المبيت أو القسم، وإنما الأمر للزوج متى رغب زيارة زوجته المسيار في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك. إذن من رأى أن الشاهدين في المسيار لا يكفي، دي قضية أخرى بقى، أن هل زواج المسيار بيتم بإعلان عام أم حضور شاهدين فقط وهو الحد الأدنى في الإعلان عند بعض الفقهاء. فمن رأى أن الشاهدين في المسيار لا يكفيان للإعلان والإشهار، فإذا تم زواج المسيار بسرية تامة وبحضور شاهدين فهو باطل ومحرم. هذا عند الفقهاء الذين يرون إيه؟ أن الشاهدين غير الإعلان وغير الإشهار. إشهار إنه إيه؟ يعلن لكل الناس، والشاهدان يشهدان فقط العقد دون إيه؟ إعلان ولا إشهار، فهؤلاء عندهم هذا العقد باطل ومحرم. هناك من نظر إلى الآثار الاجتماعية السيئة التي تترتب على هذا الزواج، حتى قيل إن الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى أيد هذا الزواج أولا ثم تراجع عنه خشية الآثار الاجتماعية الضارة التي تترتب عليه، حيث قال إن زواج الرجل في أربع مدن مسيارا قد يجعل للزوج أبناء لا يعلم عنهم شيئا. ممكن بقاش عارف أسماء أولاده ده بقى مع الوقت أو إيه، لو كل مدينة أو بلد له زوجة وممكن ما يشعر بأي شيء، خاصة كمان هو مش مسؤول عن النفقة ولا عن غيره، فهيتابع ليه بقى ويدوش نفسه ليه، فبالتالي هيترتب على ذلك أنه ممكن بقاش عارف أي شيء عن يعني أولاده، وهذا طبعا مضاد لمقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج. دكتور عجيل النشمي قال إن زواج المسيار زواج فاسد. بعض العلماء فصل في زواج المسيار مع عدم استحبابه والحكم بإباحته بصورة عامة مطلقة. يقول الدكتور علي القرداغي: أنا في اعتقادي أن هذا الزواج ليس على فنن واحد، يعني ليس على طريقة واحدة، له صور متعددة، ولا بد من تحرير محل النزاع في زواج المسيار. فعقد النكاح ليس كبقية العقود، ولذلك الإمام القرافي في كتابه بيّن عدة فروق جوهرية بين عقد الزواج وعقود أخرى. فليس الأصل في اعتقادي في عقد النكاح هو الإباحة، وإنما الأصل في عقد النكاح الالتزام بما ورد فيه. فإذا نظرنا إلى هذا الزواج نجد أنه لا يتوفر فيه مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث السكن الروحي وتكوين الأسرة وتربية الأسرة، وتوجد مسائل مخالفة للشريعة، وهذه المخالفات تكمن في الشروط وشروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت في اعتقادي أنها تدخل ضمن التنازل عن مقتضيات عقد الزواج. يعني زي مثلا واحد بيبيع لك سيارة ويشترط عليك أنك ما تركبهاش، فهذا شرط يتنافى مع مقتضى عقد البيع، مقتضى أن أملك السيارة أن من حقي أنا أركبها وما بشتريها ليه. فنفس الشيء هو بينظر هنا إلى أن شروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت عند الزوجة تدخل ضمن التنازل عن مقتضيات عقد الزواج. والنصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط، خاصة النفقة والمبيت، واعتبروها ضمن مقتضيات عقد الزواج. هنالك فرق بين أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل عنه لأي مصلحة من المصالح، وفرق بين أن يكون هنالك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة. واضح الكلام هنا؟ كلمنا عنه الأسبوع الماضي، يعني العقد العادي بيتم بدون شروط ويترتب عليه حقوق، لكن ممكن بعد ذلك تتنازل المرأة عن حقها مثلا في المبيت لمصلحة، كما في حديث مين سودة رضي الله تعالى عنه خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حريصة على أن تبقى أم المؤمنين ولتكون زوجته في الجنة، فعرضت عليه أنها تتنازل عن حقها في القسم لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهنا هي صاحبة الحق لكنها تنازلت عنه بإرادتها لسبب أو لآخر أو المصلحة. لكن في زواج المسيار يفرض على المرأة فرضا ويوضع في الشروط التنازل عن إيه؟ عن هذه الحقوق. يقول الإمام الماوردي في الحاوي: لو اشترط الزوج، الحاوي دي يعني من حوى، مش الحاوي اللي مرجع كبير جدا في فقه الشافعي. يقول الماوردي في الحاوي: لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهين، وهذا موجود في الحاوي. نرى حقيقة هذا العقد أنه ليس من العقود التي ينبغي أن يفتى بها الفتاوى العامة. يعني ننظر لإيه؟ لحالة الطرفين في الزواج كحالة خاصة، لكن ما ينبغي أن يعلن للناس حتى يلجأوا إليه ويدعى إليه الناس بصفة عامة. لكن حتى أنه بيح معك كراهة فبيكون في دائرة ضيقة جدا وحسب الحالة الفردية. يقول: وفي غالب زواج المسيار السر، وزواج السر باطل عند المالكية، يحد الزوج والزوجة ويفسخ العقد عندهم حتى ولو وجد شهود. وفي بعض الأحيان زواج المسيار ليس فيه ولي فيكون باطلا، لذا لا ينبغي أن يفتى به فتوى عامة، لأن له صورا عدة، ممكن يكون فيه ولي، ممكن ما يكونش فيه ولي، لو ما فيش ولي يبقى باطل، ممكن يبقى سري بمعنى فيه شهود لكن ما فيش إعلان، أو يقولوا للشهود إيه ما حدش يخبر يكتموا الموضوع. فإذا قبل أن يفتى في زواج المسيار لابد من الاستفصال عن أحوال كل حالة على حدة. الدكتور أمير عبد العزيز يقول: وخلاصة القول في نكاح المسيار أنه لا تثريب على بعض الأزواج إذا ما أحوجتهم ظروف وطوارئ إلى التلبس بمثل هذا النكاح ما دام استوفى أركانه وشروطه، مع أنه خلاف الأفضل، وهو الإشهار صراحة بلجة وإعلان ذائع مستفيض في غير خور أو اضطراب أو استحياء. المؤلف هنا يختم هذا الفصل بأن هذا الزواج إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية من توافر الصيغة بإجاب وقبول ووجود الولي وحضور الشاهدين فإنه يقع زواجا صحيحا، ويترتب عليه كافة آثار الزواج المعروف. وإن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها لا يعتبر خللا في صحة العقد، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الزواج ينشأ في ظروف خاصة أغلبها تتعلق بدوافع الزوجة نحو القبول بهذا النوع من الزواج، وستبقى الظروف الخاصة بالمرأة هي التي تحوجها إلى هذا النوع من الزواج. ثم يناقش زواج المسيار بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي، فيقول أن أفضل طريقة للتوفيق بين أقوال العلماء المتعارضة في حكم زواج المسيار هو النظر في حالة السائل عن زواج المسيار والطالب له، وأن تكون الإجابة وفق حال السائل والمواصفات التي يتصف بها السائل عنه والطالب له، وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط الخاص. فلو سلمنا أن زواج المسيار زواج صحيح من الناحية الفقهية التشريعية، إلا أن هذا الأمر لا يمانع أن يمنع في بعض صوره عند التطبيق، لأن الجزئيات في الفقه الإسلامي مردها إلى الكليات ولا يمكن بتر الجزئيات عن الكليات. فالشريعة الإسلامية أنشأت خططا تشريعية تحميها من أن تعود على نفسها بالتناقض أو الهدم، مثل الاستحسان أو سد الذرائع أو فتح الذرائع أو قاعدة مراعاة الخلاف. كل هذه الخطط التشريعية ضمنت تحقيق المبدأ الذي أنزلت من أجله الشريعة، وهو جلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم. ولا يمكن أن ينفك زواج المسيار عما ذكر سابقا، إذ ماذا يقولون في زواج رجل تزوج مسيارا من 4 نسوة يعيشن في دول مختلفة لا تعلم الواحدة عن الأخرى أن زوجها متزوج من غيرها، وقد أنجب من جميعهن أطفالا، وكان هذا المسيار سريا ولم يوثق لدى محكمة شرعية، وكل ما في أمر هذا الزواج أنه حضره شاهدان أعطى الواحدة منهم مبلغا من المال يعني مقابل أن يأتي للشهادة، وتم الزواج بحضور ولي المرأة أو بعدم حضوره، وأصبح الرجال يقلدون هذا الرجل، وأصبحت شريحة كبيرة من الرجال في المجتمعات الإسلامية متزوجة من عدة نساء دون أي توثيق، وله عدة أبناء في عدة دول دون أن يكون هنالك أي ضمانات لإثبات الزوجية وإلحاق النسب. وما على هذا الرجل سوى أن يرفع الهاتف ليخبر زوجته مسيارا أنها طالق منه ويغلق الهاتف، وهي عندها أولاد وهو غير موثق، فبالتالي ماذا ستفعل هذه المرأة في هذه الحالة؟ فالشريعة حينما تمنع مثلا من هذه الصورة من الزواج وبهذه الطريقة تنظر إلى المآلات وإلى ضمائر الناس والفساد الذي طرأ عليها، وإلى أن المرأة حتى لو تنازلت عن حقوقها لكن العواقب قد تكون أشد من مجرد التنازل عن الحقوق. بعد ما يطلقها بالهاتف ولا بأي وسيلة أخرى وينهي الموضوع، في هذه الحالة حينتقل إلى زواج امرأة أخرى بنفس الطريقة، زواج المسيار وهكذا دواليك. هل الشريعة يمكن أن تقبل مثل هذا لأن الصيغة متوفرة والشهود حاضرون؟ يقول لا أحسب أن الشريعة الإسلامية تقبل هذا الزواج على هذه الشاكلة بهذه الصورة، لأن الزواج هنا أصبح وسيلة تفضي إلى ضياع الحقوق وجلب المفاسد بدل المصالح، وخاصة ضياع الأولاد وكثرة الفساد. قريب من هذه الصورة ما مر آنفا من أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيد هذا الزواج أولا ثم تراجع عن إباحته خشية الآثار لاجتماعية الضرة التي تترتب عليه، حيث قال إن تزوج في 4 مدن مسيارة هذا الزواج قد يجعل للزوج أبناء لا يعلم عنهم شيئا. من ناحية أخرى لا يمكن أن نغفل دوافع المرأة إلى مثل هذا الزواج، لأن في الغالب في أنواع معينة من الزواج في الغالب ظروف المرأة هي التي تلجئها إلى هذا النوع من الزواج الذي تضيع فيه أحيانا يعني بعض حقوقها، فدائما بتكون في ظروف عند المرأة زي التعدد. من الذي يتسبب في التعدد، الرجال أم النساء؟ يعني لو كل النساء قاطعنا التعدد هل تستطيع الرجال التعدد؟ فالشاهد من الكلام أن المرأة لولا أن لها مصلحة في التعدد ما هي امرأة مثل أي امرأة في العالم، تتأذى مما سمته اللغة والشريعة أصلا ضرة يعني تتضرر منها، فده شيء فطري. فأي امرأة حتى التي تزوجت وكانت الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تتضرر أم لا تتضرر؟ في الأصل أنها تتضرر، لكن لوجود ظروف معينة عندها فإنها تقبل أن تكون نصف زوجة أو ثلث زوجة أو ربع زوجة مع تضررها، لأن الظروف تلجئها ويكون نسبيا هذا الوضع أنسب لها. ولذلك النساء اللي هي زوجها متزوجة واحدة فقط، يعني الجماعة بتوع حقوق المرأة والدجالين دول، هذا الكلام هو في نوع من المغالطة. هم دائما بيحاولوا يهاجموا الشريعة الإسلامية ويطعنوا فيها ويغمزوها ويلمزوها إن في ده في نوع من الظلم المرأة. هذا في ظلم المرأة لو حصل تعدد حتى إلى 4 زوجات، ظلم المرأة أم إسعاف لظروف معينة عند بعض النساء؟ اللي بيستفيد من التعدد مين أساسا؟ فئة من النساء. فهما أصلا دي مشكلة بين النساء وبعضهن البعض، دي حقيقة. يعني قضية إن لولا إن ظروف هؤلاء النسوة يناسبها أن تتزوج حتى لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لما قبلت. فإذا يعتبر ربع النساء مستبدات بمقاومة التعدد، في حين 3/4 لو حصل يعني تعدد بصورة مطلقة هن المستفيدات. فإذا في الجملة هو يصب في صالح المرأة أساسا. ده موضوع نرجو تأتي فرصة بعدين نتكلم فيه إن شاء الله. فالشاهد يعني أن حتى زواج المسيار لابد أن ننظر أيضا لدوافع المرأة إلى أنها كيف تظلم نفسها بإسقاط حقوقها في سبيل أن يقع مثل هذا الزواج. فلا يمكن أن نمنعه مطلقا. لماذا؟ أن هناك حالات معينة الخير فيها، كل الخير أن يتم الزواج ولو مسيارا، بالنسبة لوضع آخر قد يقع ويكون فيه كوارث. فمثلا امرأة غنية تتزوج من رجل وقد فاتها قطار الزواج وتخشى على نفسها الفتنة وتطمع أن يرثها أولادها، ترغب الرغبة الفطرية في أن يكون عندها أولاد هم الذين يرثون مالها، فتقدم على مثل هذا النوع من الزواج متنازلة عن كفة أو بعض حقوقها الشرعية، موثقة لزواجها بوثيقة رسمية أو غير رسمية، ومقدمة على هذا الزواج بصراحة وإعلان ذائع ومستفيض في غير خور أو اضطراب أو حياء. فما الداعي إلى حرمان هذه المرأة من تحقيق بعض ما تملي عليه فطرتها ورغبتها في الذرية أو في الاستعفاف؟ ففي مثل هذا يمكن أن يفتى بزواج المسيار، ولا يكون لتنازل المرأة عن كفة حقوقها الشرعية أي أثر في منعه. على أي الأحوال الصورة التطبيقية لزواج المسيار تحدد إما منعه حتى لو باسم سد الذرائع أو إجازته باسم إيه؟ فتح الذرائع. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على زواج المسيار. ننتقل إلى نوع آخر من الزواج وهو الزواج السري، فنعرفه أولا، وهو من أهم أنواع الزواج التي ينبغي أن تتناول برعاية واهتمام. لماذا؟ لأن الآثار التي تترتب على هذا النوع من الزواج هي آثار سرية. في الزواج السري الآثار بتكون آثارا إيه؟ سرية. أخطر شيء في الآثار السرية هي إيه؟ نسب الأولاد إلى أبيهم. تخيلوا أن نسب الأولاد لأبيهم يبقى سرا، يبقى سر. على أي الأحوال نوضح أولا تعريف الفقهاء للزواج السري، لأن هذا الاصطلاح موجود في كتب الفقه القديمة كلها أو معظمها يتكلمون عن نكاح السر. قال الجرجاني في التعريفات: نكاح السر أن يكون بلا تشهير. وقال السيواسي: نكاح السر ما يحضره شهود، فإذا حضروا فقد أعلن. وقال الشيباني: نكاح السر إذا شهد عليه العدول. قال محمد: قال أبو حنيفة: نكاح السر جائز إذا شهد عليه العدول وإن استكتموا. قالوا لهم محدش يقول حاجة، ما يعلنش هذا الكلام. وقال أهل المدينة: لا يجوز نكاح السر وإن شهد عليه العدول إذا استكتموا ذلك. وقال الدسوقي: قال ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه. ونص الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر، وفي المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن عقده بولي وشاهدين فأسره أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. تلاحظون هو في صور مختلفة لنكاح السر. فابن قدامة يقول في العقد السري إن هو عقد يتم بولي وشاهدين وطبعا الصيغة، لكن قالوا في المجلس: يا جماعة ما حدش يخبر عن هذا الزواج، ده موضوع سري نكتمه فيما بيننا، يعني لا يحصل إعلان مستفيض في المجتمع بالأنوار أو بالضرب في الدف أو بوليمة أو نحو ذلك مما يعلن به النكاح، لكن تواصلوا فيما بينهم إن ما حدش يعلن خارج هذه الجلسة. يعني قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة وعبد الله ابن عبيد الله بن عتبة والشعبي ونافع مولى بن عمر. وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل، لأن أحمد قال إذا تزوج بولي وشاهدين لا حتى يعلنه، يعني لا يصح حتى يكون في إعلان. وهذا مذهب مالك، والحجة لهما ما تقدم، ولأن قوله لا نكاح إلا بولي مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار، ولأنه عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت، وليس ذلك بواجب، فكذلك ما عطف عليه. وقول أحمد لا نهي كراهة، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك، استحباب الإيه؟ الإعلان. ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده، ولو كان شرطا لاعتبر حالة العقد كسائر الشروط، لأن الشرط بيكون خارجا عن ماهية العقد، زي شرط الصلاة خارج عن ماهية الصلاة. إذن تعريف الفقهاء للنكاح السري له عدة صور. فإذا تم زواج بين رجل وامرأة بحضور وليها وشاهدين عدلين فهذا نكاح سري عند بعض العلماء، يبقى دي صورة من صور النكاح السري، يبقى فيه هنا إيه؟ زواج بين رجل وامرأة في ولي واضح وفي شاهدي عدل، فهذا نكاح سري عند بعض العلماء. لماذا؟ أنه افتقر إلى الإيه؟ إلى الإعلان والإشهار الذائع المستفيض. صورة أخرى النكاح السري أن يعقد الزواج بين رجل وامرأة دون حضور وليها وبحضور شاهدين ثم يتواصل جميع بالكتمان. احنا بنجيب الصورة الآن مش بنتعرض لإيه؟ للحكم. وصورة أخرى أن يعقد الزواج بين رجل وامرأة وبحضور وليها وبحضور شاهدين ثم يتواصى الجميع بالكتمان. الفرق بين الصورة دي والصورة الأولى الإيه؟ إن الأولى ما كانش فيها تواصي بالكتمان، يعني رجل تزوج امرأة بحضور وليها وحضور شاهدي عدل وما جابش حد سيرة الإيه؟ الكتمان. لكن الصورة الثالثة نفس الصورة بس بيتواصوا بالإيه؟ بالكتمان. صورة أخرى يعقد الزواج بين رجل وامرأة وبحضور وليها وبحضور شاهدين ثم يتواصى الزوج والزوجة والولي دون الشهود على الكتمان، ما يبقاش الجميع كله بيقول نكتم ما عدا مين؟ الشهود. هذه بعض صور الزواج السري نتفهمها أولا لننتقل إلى الكلام على أقوال الفقهاء في الزواج السري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونزاع العلماء في ذلك على أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدوا، فإذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايات. وقيل يجب الإشهاد، يعني الكلام هنا إحنا بنفرق بين حاجتين، بين الإشهاد وبين الإعلان. إشهاد اللي هو بيكون فيه شاهدي عدل، ده الإشهاد. الإعلان حاجة تانية غير الشهود، وهي أن يكون إعلان عام لكل الناس بدون قيود، إعلان منتهى الصراحة بدون خجل أو كتمان أو شيء من هذا. ففي هنا الإعلان وفي الشهود. في مذهب الإمام أحمد أقوال، قيل يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدوا، فإذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، إن هنا في إيه؟ إعلان حتى لو لم يكن هناك شهود. وقيل يجب الإشهاد أعلنوه أو لم يعلنوه، يبقى أهم شيء هنا الإيه في القول ده، أهم شيء الإشهاد، والإعلان بقى يوجد أم لا يوجد ما هيش مشكلة. يقول وقيل يجب الإشهاد أعلنوه أو لم يعلنوه، فمتى أشهدوا وتواصوا بكتمانه لم يبطل. ده القول الثاني، إن هو يجب الإيه؟ الإشهاد، أما الإعلان فسيان يعلنوا أو لا يعلنوا، ده القول الثاني. فمتى ما حصل إشهاد وتواصوا بكتمانه لم يبطل العقد، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات. وقيل يجب الأمران الإشهاد والإعلان، والقول الأول يجب الإيه؟ الإعلان، القول الثاني يجب الإشهاد، القول الثالث يجب الأمران الإشهاد والإعلان. وقيل يجب أحدهما أو كلاهما يذكر في مذهب أحمد. وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدا، صورة أخرى بقى هنا، نكاح سر يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدا فهو باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح، لأن ده أصلا في الشهود وفي كمان تواصي بالكتمان. وقال الشافعي إذا وقع النكاح ثم أمر الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وكره لهما السر لئلا يرتاب بهما، لأن ممكن يرى الرجل مع هذه المرأة يدخلان مكانا أو بيتا فالناس ترتاب فيهما وتلوكهما يعني الألسن. فالشافعي كره الأمر لأجل ذلك. يقول الشافعي إذا وقع النكاح ثم أمر الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وكره لهما السر لئلا يرتاب بهما. وقال الشيباني نكاح السر إذا شهد عليه العدول. قال محمد قال أبو حنيفة نكاح السر جائز إذا شهد عليه العدول وإن استكتم. وقال أهل المدينة لا يجوز نكاح السر وإن شهد عليه العدول إذا استكتموا ذلك. وقال محمد كيف يبطل هذا وقد شهدت عليه العدول؟ أرأيتم رجلا زوج ابنته وهي ثيب برضاها وأمرها وبالبينة العدول رجلا كفؤا صالحا إلا أنهم يرضون من الصداق جميعا على أمر استحيوا ألا يعلم به الناس، اتفقوا على مهر يعني متواضع واستحيوا أن يعلنوا ذلك على الناس فكتموا هذا الأمر مع أنهم جميعا متراضون على هذا الصداق يعني، فسألهم أن يكتموا ذلك يعني ما يريد أن يعلن قدر الإيه المهر في النكاح. أيبطل ذلك النكاح؟ هذا يبطل النكاح؟ أرأيتم رجلا مستخفيا من سلطان زوج ابنته بالبينة العدول، لأنه لو ظهر للسلطان ده يمكن يضر أو يزنه أو نحو ذلك أو يقتله، فهو مستخفي ومضطر لتزويج ابنته في نكاح سر بهذه الصورة. أرأيتم رجلا مستخفيا من سلطان زوج ابنته بالبينة العدول بشهود عدول واستكتم ذلك من خوف السلطان أيبطل هذا النكاح؟ أو يزوج الرجل نفسه وهو مستخف من السلطان أو من دين عليه فسألهم أن يكتموا لمكان خوفه أيبطل هذا النكاح؟ قالوا قد جاء في هذا أثر فلا نخالفه. قيل لهم قد سمعنا ذلك وحدثنا به فقيهكم مالك بن أنس، يروى أن رجلا تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأة واحدة فأبطل ذلك عمر رضي الله عنه وقال هذا نكاح السر لا أجيزه ولو تقدمت فيه لرجمت. وهذا عندنا من النكاح الذي لا يجوز لأن البينة لم تتكامل فيه، ولا يجوز إلا بشاهدين عدلين أو رجل وامرأتين ممن يرضى به من الشهداء، فإذا كملت الشهادة التي يحل بها النكاح فذلك نكاح العلانية. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وقال في المدونة عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل نكح سرا أشهد رجلين قال إن مسها فرق بينهما، إن بنى بها يفرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية. قال يونس وقال ابن وهب مثله. قال يونس قال ابن شهاب وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها، ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يعقوب ابن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه. وقال ابن قدامة المقدسي في المغني فإن عقده بولي وشاهدين فأسره أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر إلى أن قال وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل لأن أحمد قال إذا تزوج بولي وشاهدين لا حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك. والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا، ولنا قوله لا نكاح إلا بولي مفهومه انعقاده بوجود الإيه الولي وإن لم يوجد الإظهار، ولأنه عقد معاوضة إلى آخر الكلام الذي ذكرناه من قبله. إذن المالكية لم يلتفتوا إلى مسألة الإشهاد في عقد الزواج قدر التفاتهم إلى مسألة الإعلان، فالمالكية يعطون الإعلان العام أهمية كبيرة جدا بالنسبة لقضية الإيه الإشهاد، فاعتبروا الإعلان هو الأساس في عقد الزواج والإشهاد لا يكفي بل لا بد من الإشهار، يبقى إشهاد وقبل منه إيه إشهار قبله في الأهمية. ولا يجيزون الزواج دون الإعلان على الملأ بل يفرقون بين الزوجين إذا تم الدخول بينهما دون إشهار وإعلان، بل في بعض أقوال مذهبهم يعاقب الزوجان والشاهدان على ذلك. جمهور العلماء من الشافعية والحنفية ورواية عند أحمد يعتبرون الإعلان حاصل بالحد الأدنى له وهو شهادة الشهود. فالجمهور الشافعية والحنفية ورواية عند أحمد بيقولوا إن لو في شهود شهد عدل شهد على عقد النكاح فهذا العقد لا يفتقر إلى الإعلان، لأن هذا في حد ذاته هو نوع من الإعلان، إذ إنه هو الحد الأدنى من الإعلان وجود شاهدين. حتى ولو تواصوا جميعا بكتمان هذا الزواج فلا يؤثر شيئا في صحة العقد ولا يحدث خللا فيه. أما الإعلان والإشهار على الملأ والضرب بالدف فمن الأمور المستحبة في الزواج لا من الأمور الواجبة فيه، حيث صرف الأمر الوارد في النصوص الشرعية والتي تشير إلى إشهار الزواج على الناس بالضرب الدف ونحو ذلك من الوسائل، صرف الأمر من الوجوب إلى الندب لا أكثر، والزواج جائز وصحيح بدون إعلان على الناس إذا حضره شاهدان فقط. أما إذا عقد الزواج بين الزوجين ودون حضور الولي ولا حضور الشهود فهو زواج باطل عند عامة أهل العلم، زواج بدون ولي وبدون حضور شهود فهذا زواج إيه؟ باطل عند عامة أهل العلم. واعتبره الحنفية زواجا فاسدا إذا جرى فيه الدخول، وكما مر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو من جنس السفاح أي من جنس الزنا، لأنه يفقد أركانه عند الجمهور وهم الولي والشهود، ويفقد شرط الصحة عند الحنفية وهم الشهود، إذ عدوه فاسدا فهو عقد واجب الفسخ على الفور عند الحنفية، حيث اتفقت كلمة الفقهاء على عدم قبول هذا العقد الذي تم بلا شهود ولا ولي، واتفقت كلمتهم على وجوب فسخه وعدم استمراريته مع خلاف في بعض الآثار المترتبة عليه بعد الفسخ بين الجمهور والحنفية إذا جرى فيه الدخول كما مر معنا سابقا. أما إذا جرى عقد الزواج بين رجل وامرأة وبحضور شاهدين عدلين ثم تواصى الجميع على كتمانه فهذا زواج باطل. انتبهوا للصورة بقى هنا، دي صورة تانية، رجل وامرأة تزوجان بحضور شاهدين عدلين ثم تواصى الجميع على كتمانه فهذا زواج باطل عند المالكية. ليه بقى؟ لعدم الإشهار، وهو زواج باطل عند الشافعية لعدم حضور الولي، وهو زواج جائز عند الحنفية ويتوقف جوازه على موافقة الولي، فللولي حق الفسخ إذا وجدت هنالك مسوغات وأسباب شرعية يمكن أن يطعن فيها الولي على التفصيل المذكور في فقه الحنفية، إذ لا بد أن يطلع الولي على هذا الزواج ولا بد من إعلام المرأة لوليها عن عقد هذا الزواج، ولا يجوز للمرأة تفويت حق وليها في اطلاعه على زواجها، بل الواجب عليها أن تعلم وليها بذلك الزواج، وله باسم حق الولاية عليها أن يفسخ الزواج إذا وجد سبب شرعي لذلك. وهذه لفتة ينبغي أن يدركها الناس، خاصة الذين يتسترون وراء المذهب الحنفي في عدم اشتراط الولي، فانتبهوا جيدا لهذه العبارة، يقول وهذه لفتة ينبغي أن يدركها الناس، فالحنفية عندما لم يعتبروا الولي ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته إلا أنهم أعطوه حق ولاية تتيح له فسخ الزواج ورتبوا نفاذ العقد على إجازة الولي، يعني عندهم من العقد يصح ويصبح جائزا ولا يصير نافذا إلا بعد أن يجيزه من الولي، بحيث أن الولي لو وجد بعض المسوغات للفسخ فمن حقه أن يفسخ هذا العقد. هنالك صورة أخرى لنكاح السر، وهي أن يعقد رجل على امرأة بحضور وليها وبحضور الشهود دون أن يتواصى أحد، لا على كتمان الزواج ولا على إعلانه، ويبقى في هذا الزواج احتمال الإعلان واحتمال الكتمان، فهذه الصورة جائزة عند الجمهور. أما عند المالكية فإن علة قبولهم للزواج وعدم قبولهم هو الإعلان وليس التواصي بالكتمان، وعلى هذا فكل زواج لم يعلن على الناس فهو باطل ولو لم يتواصى أحد بكتمانه، وهذه بعض آراء في مذهب المالكية. ثم يناقش علاقة الزواج السري بزواج المسيار، فمن خلال تعريف الزواج السري ومن خلال أقوال الفقهاء يتضح لنا أنه زواج مدار الحديث في زواج السر حول الإيه؟ إعلانه أو عدم إعلانه. بمعنى آخر اختلف الفقهاء في الإجابة عن هذا التساؤل، هل يعتبر عقد الزواج بحضور شاهدين اثنين كافيا أم لا بد من إشهار وإظهار هذا النكاح على الناس؟ يبقى إذن دي المسألة المختلف فيها الفقهاء فيما يتعلق بإيه؟ بزواج السر، هل يعتبر عقد الزواج بحضور شاهدين اثنين كافيا أم لا بد من إشهار وإظهار هذا النكاح على الناس؟ دي المسألة اللي الفقهاء بيركزوا عليها في قضية الزواج السري. أما زواج المسيار فمدار حديث الفقهاء فيه حول تنازل المرأة عن حقوقها الشرعية، هذه النقطة المركزية في زواج المسيار، حيث زواج المسيار يمكن أن يكون علنيا ويمكن أن يكون سريا، فإذا تواصل الزوجان والشهود على السرية في زواج المسيار كان الزواج مسيارا سريا. يبقى هنا مركب فيه معنى الزواج المسيار وفيه معنى أيضا الزواج السري. أما إذا أعلن زواج المسيار على الملأ كان الزواج مسيارا علنيا، وما يميز المسيار عن غيره لا كونه سريا أم علنيا، وإنما ما يميزه تخلف بعض حقوق الزوجة عن الثبوت كالمهر والنفقة والمبيت وغيرها من الحقوق. يقول الدكتور القنضاوي يقول بعض الإخوة إن الغالب في المسيار هو الكتمان أو السرية، وهذا يضعف هذا النوع من الزواج، إذ الأصل في الزواج الإعلان، وقد قال علماء المالكية إذا اشترط على الشهود الكتمان فالزواج باطل. ونقول إن الكتمان والسرية ليست من لوازم زواج المسيار. أهم حاجة في زواج المسيار إيه؟ فقدان المرأة بعض حقوقها. يقول ونقول إن الكتمان والسرية ليست من لوازم زواج المسيار، فبعض هذا الزواج يتمتع بالتسجيل والتوثيق في المحاكم الشرعية والسجلات الرسمية، ويكفي حضور الولي أو إذنه بالزواج، فهذا كاف في تحقيق الحد الأدنى للإعلان، على أن حرص بعض الناس على كتمان هذا الزواج من أهلهم أو غيرهم بعد توافر شروطه لا يجعله باطلا عند الجمهور. انتهى كلام الدكتور القنضاوي. إن زواج المسيار يختلف عن زواج السر اختلافا جوهريا، فزواج السر لا تتنازل فيه المرأة عن أي حق شرعي يجب لها بمقتضى العقد، حيث لها النفقة ولها المسكن ولها المهر ولها المبيت ولها كل شيء، ولا تتنازل عن أي شيء، بينما في زواج المسيار هي متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية أو معظمها. وقد يشترك زواج المسيار مع زواج السر في كتمانه فقط ويختلفان في صفاتهما، وقد يكون المسيار علنيا وبهذا تنتفي السرية عنه. أما بخصوص مسألة السرية في الزواج فهذه مسألة ليست معاصرة، بل بحثها الفقهاء قبل مئات السنين، وكل خلص إلى نتيجة في مذهبه حسب ما رجح عنده الدليل. وجمهور العلماء لا يرون في الزواج إذا ما تم بحضور شاهدين وولي فقط أنه زواج سري، بل الحد الأدنى من إخراج الزواج من السرية إلى العلانية هو حضور شاهدين. أما المالكية فلا يكتفون بحضور شاهدين، بل لا بد قبل الدخول من إشهار الزواج وإعلانه كما مر معنا. إن منشأ الخلاف بين المالكية والجمهور في تكييف الخطاب الشرعي أو النصوص الواردة في الحث على إعلان الزواج، هل الأمر في النصوص التي تكلمت عن إشهار الزواج وإعلانه للوجوب أم للاستحباب؟ هذه مسألة قديمة جدا لا علاقة لزواج المسيار فيها، فالفقهاء حينما تكلموا عن حكم إضفاء السرية على عقد الزواج تكلموا على العقد الصحيح، واختلفوا هل السرية تحدث خللا في العقد أم لا، وقد مر الحديث عن ذلك. يقول عندما نبحث في زواج المسيار عن سريته أو علانيته فإن هذه القضية بالذات تبحث في زواج المسيار والزواج العادي الطبيعي، وتكون الإجابات واحدة سواء بحثت في زواج المسيار أو في الزواج الطبيعي العادي، والجمهور لهم رأي والمالكية عندهم رأي آخر. إن القضية الأساسية في زواج المسيار هي تنازل المرأة عن حقوقها الشرعية أو اشتراط ذلك عليها، أما الزواج السري فالقضية الأساسية تدور حول العلن والسر واعتبار الشهود الحد الأدنى للعلن أم لا كما مر معنا. مسألة السر في عقد الزواج ممكن تكون قاسم مشترك بين أنواع كثيرة من الزواج، فقد تكون في الزواج المؤقت أو في زواج المسيار أو الزواج العادي أو زواج التلجئة أو زواج النهاريات أو الزواج العرفي أو زواج الفريند. وسيبقى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بغض النظر عن مسمى العقد. فإذا صح العقد من جميع جوانبه وتوفرت فيه أركانه وشروطه وتواصل الجميع بكتمانه وبغض النظر عن اسمه، تنطبق عليه في هذه الحالة آراء الفقهاء حول حكم الزواج السري بغض النظر عن اسمه. أخيرا، يتناول قضية زواج السر بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي. فصور تطبيق الزواج السري كثيرة، وهناك صورة من صور الزواج السري لا يمكن أن تقبلها الشريعة الإسلامية، وهي أن تقوم الفتاة أو البنت بتزويج نفسها لرجل دون حضور أحد أو دون حضور الشهود. فهذه الصورة اتفق الفقهاء على بطلان العقد فيها أو فساده، واتفقت كلمة الفقهاء على حرمة المعاشرة بينهما. وقد اعتاد الناس على إشهار الزواج وإعلانه، حيث تزف العروس في الغالب الأعم من بيت أبيها وبحضور أقربائها إلى بيت زوجها، حتى صار متعارفا عند الناس تسمية هذا اليوم بيوم الزفاف. ومن خلال نظرة واقعية للأمور، نجد أن إعلان الزواج وإشهاره أمر مرغوب فيه شرعا، مفروض واقعا. فالواقع الذي نحياه ونعيشه يفرض علينا أن نعلن الزواج وأن نشهره بين الناس. يقول الدكتور القرضاوي: ولا بد أن يرضى الولي وأن يأذن في الزواج. وقد روي الحديث: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وليست المرأة الشريفة هي التي تزوج نفسها دون إذن وليها، فإن كثيرا من الشبان يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن. فلو تركت الفتاة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في شراك هؤلاء وأن يخدعها الخاضعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتيات. لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو وليها أيا كان حقا في تزويجها ورأيا في ذلك، واعتبر إذنه واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة. انتهى كلام الدكتور قرضاوي. والزواج مشروع الأسرة الكبيرة، الزوج ثم الأب ثم الجد، الابن ثم الحفيد. يعني بتبدأ الأسرة أسرة نووية، وبعدين بتقعد كده أسرة إيه؟ ممتدة، وبعدين أسرة تدخل مرحلة التحلل بقى. اللي هي بتبدأ إيه المرحلة دي؟ تبدأ بأول واحد يتجوز من الأسرة، فمعناها خلاص دخل الأسرة في مرحلة تكوين الأسرة نفسه. يعني هي في الأول أسرة نووية زوج وزوجة بس، وبعدين أسرة ممتدة زوج وزوجة وأولاد، وبعدين بتيجي مرحلة الانحلال الأسرة بقى. بتبدأ المرحلة دي بإيه؟ بزواج أول عضو أعضاء الأسرة. يبقى الأسرة كده راحت مرحلة الشيخوخة، بتبدأ بقى خلاص بتنتهي. بتنتهي المرحلة دي بإيه؟ بموت الزوجان. فيقول هنا إن الزواج مشروع الأسرة الكبيرة، الزوج ثم الأب ثم الجد. بس هو في الغالب يعني الرجالة بيموتوا الأول في الغالب، كحملية إحصائية ملهاش دعوة بالقضاء والقدر والأجال. الغالب النساء عشان عندهم 2X فبيبقوا يعني أقوياء، فبيعيشوا أطول من الرجال. فالأسرة الكبيرة بقى الزوج ثم أب ثم عليك يصبح جدا الابن ثم الحفيد. والزواج ليس علاقة بين رجل وامرأة تنشأ في فراغ اجتماعي بعيدا عن الناس، بل علاقة تتعدى الزوجين إلى أسرتين وعائلتين. هذه علاقة قائمة على المودة والرحمة والتعارف والتآلف والتناصر والتناصح. فإعلان الزواج وزفاف المرأة من بيت والدها إلى بيت زوجها ودعوة الناس إلى وليمة الزواج وضرب الدفوف هي من شعائر الزواج العظيمة والتي لا ينبغي الاستهانة بفوائدها. قال الشافعي: إذا وقع النكاح ثم أمر الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز، وأكره لهما السر لئلا يرتاب بهما. انتهى كلام الشافعي. إذن الإمام الشافعي نبه إلى الريبة في زواج السر، وهذه إشارة منه إلى كراهية تطبيق هذا النوع من الزواج حتى لا يرتاب بالزوج أو بالزوجة. ومع أن الإمام الشافعي وغيره يقولون بجواز هذا النوع من الزواج من الناحية الفقهية، إلا أنهم يحكمون عليه أنه خلاف الأولى وخلاف السنة التي نصت صراحة على إعلان النكاح وإشهاره. إن تواجد المرأة مع رجل لا يعلم الناس أنها زوجته، وإن تواجد الرجل مع امرأة لا يعلم الناس أنه زوجها، لا يثير حولهما الكثير من الشكوك، خاصة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإذا حسب الزوجان أن كتمان الزواج يحقق لهما مصلحة من وجهة إلا أنه يضر بهما من عدة وجوه، وينبغي أن يكون الإعلان هو الأصل إلا لظروف خاصة جدا وقاهرة يلجأ فيها الزوجان إلى كتمان هذا الزواج. قال الشيباني: أرأيتم رجلا زوج ابنته وهي ثيب برضاها بالبينة العدول رجلا كفئا صالحا، إلا أنهم يرضون من الصداق جميعا على أمر استحيوا أن يعلم به الناس، فسألهم أن يكتموا ذلك، أيبطل ذلك النكاح؟ أرأيتم رجلا مستخفيا من سلطان زوج ابنته بالبينة العدول واستكتم ذلك من خوف السلطان، أيبطل هذا النكاح؟ أو يزوج الرجل نفسه وهو مستخف من السلطان أو من دين عليه فسألهم أن يكتموا لمكان خوفه، أيبطل هذا النكاح؟ إذن هناك ظروف قاهرة ملجأة إلى نكاح السر، إلا أن هذا الأمر نادر الوقوع، فالزوج المطلوب للسلطان ويخشى على نفسه الهلاك إن ظهر أو علم به السلطان، وخاصة عندما يكون طلب السلطان له دون وجه حق، فهذا قد يتضرر إذا أعلن زواجه. أما ما يجري بين شريحة من طلاب الجامعات والمعاهد العليا أو بين شريحة المجتمع التي تقبل بسرية الزواج دون سبب وجيه يذكر، فإن هذا حتما سيثير الشك والريبة، وهذا أمر مخالف للتوجه العام للشريعة الإسلامية. لا داعي لأن يكون الزواج سريا، فالمصلحة المتوخاة من الكتمان قد تقل بكثير عن المفسدة المترتبة على كتمانه، وإن الضرر الواقع والذي يظنه الزوجان من إعلان الزواج قد يكون أخف بكثير من الضرر المتوقع الناتج عن سرية وكتمان الزواج. يعني بيصل أحيانا زواج السر أضراره يعني إلى حد إنكار ثبوت النسب أو كمان إنكار الزواج من أصله، فمثل هذا طبعا يترتب عليه فساد عريض جدا، خاصة لو كان هناك أولاد. إن خير الزواج ما كان معلنا على رؤوس الأشهاد، وخاصة إذا كان موثقا لدى الدوائر الرسمية في الدولة، حيث إن الخير كل الخير. يعني لا ينبغي الالتفات بقى لبعض الناس بتعمل حيل معينة في عدم الإعلان لمصالح معينة، مش عارف يقولك المعاش هيروح من الزوجة لو تزوجت، طب ما يروح المعاش، كتر خيرهم إن هم عملها معاش طول ما هي مش متزوجة، فإذا صارت متزوجة لم يعد هذا من حقها لأن هناك رجلا مسؤولا عنها وهو زوجها، فلماذا الغدر والغش في مثل هذا؟ فإذا كانت الدولة تتكفل بالمرأة ما دامت غير مزوجة وهي صارت مزوجة فليس هذا من حقها أن تستمتع بهذه الميزة. فالخير كل الخير في اتباع الهدي النبوي والسنة النبوية، وإن السنة النبوية في إرشادها للناس بإعلان زواجهم فوائد عظيمة مترتبة على ذلك، فضرب الدف وإشهار الزواج وصنع الوليمة ودعوة الأقرباء والأصدقاء وزفاف العروس وخروجها من بيت أبيها يوم زفافها لهو من صلب السنة النبوية، وإن عادة الناس وأعرفهم وواقعهم جرت على هذه السنة من قديم الزمان. إن متطلبات المرحلة الحالية في واقعنا الإسلامي المعاصر لا تحتم علينا أن نوجه الناس إلى إعلان زواجهم، بل إلى توثيقه بعيدا عن الخلافات الفقهية في حكم الزواج السري أو توثيقه، لأن في إعلان الزواج مصلحة كبرى وهي إعلان الحقوق المترتبة عليه، ويخشى إذا كان الزواج سريا أن تكون آثاره المترتبة عليه سرية، فالمهر سري وهو حق، والإنفاق سري، والنسب سري، والتوارث سري، والاحتباس سري، والقوامة سرية، وقد ينكر الزوج كل ذلك، وقد يموت الولي ويموت الشهود كما حصل في أكثر من قضية. الأخ نفسه أنه كان يشتغل فترة محامي شرعي يقول كما حصل في أكثر من قضية كنت فيها وكيلا للزوجة في إثبات زواجها وإلحاق نسبها، وهو عكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهذه نظرة متفحصة جديرة بالانتباه إليها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.